الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بمسألة رواية ابن أبي عمار عن أبان بن تغلب، كان المقصود من التنبيه الأخير اللي ذكرناه هو أنه نحن لا نرى مانع من أن يروي ابن أبي عمار عن أصحاب الإمام الصادق، عن أصحاب الإمام الصادق بشكل عام ماكو مانع أن يروي عنهم، لأن قضية مراجعة السن وتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة يؤدي إلى هذه النتيجة. يعني لن استبعد أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق لأنه من الطبقة الكذا، وإنما ذولاك من طبقة كذا، هذا مو معنى من ذلك، بل ثبت أنه روى عن كثير من أصحاب الإمام الصادق، وإحنا في بحث السابق ذكرنا ذلك، روى عن عمر بن عذينة وعلي بن رهاب وعبد الله بن سنان وجميل بن دراج وحماد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهم ممن عدوا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بل روى عن أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، روى عن أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام كأبي أيوب الخزاز، روى عنه كثيرا وهو من أصحاب الإمام الباقر والصادق، وروى عن أبي بصير ومعاوية بن عمار ومنصور بن حازم وهم أيضا من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام. لكن أكو خصوصية في أبان بن تغلب، هاي القضية أن أكو خصوصية في أبان بن تغلب باعتبار أن أبان بن تغلب مات في زمن الإمام الصادق عليه السلام، مات في زمان الإمام الصادق عليه السلام، وابن أبي عمير ماكو مشكلة أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق، لكن أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق الذين ماتوا في زمان الإمام الصادق هاي بعيدة، هاي بعيدة جدا، بعيدة على كل حال مستبعدة، هذا فيها خصوصية موجودة في أرخب منهج، وإلا أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق ما بيها مشكلة. هذا ما يرتبط بهذا الشيء. بناء على الكلام السابق الذي قلناه هو أن الصحيحتين اللتين اعتمدنا عليهما في إلحاق القتل في الحرم بالقتل في الأشهر الحرم، القتل بالأشهر الحرم، أن هاتين الصحيحتين اللي هما صحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية، هاتان صحيح تختلفان في الكفارة، صحيحة زرارة الأولى تكون كفارة صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وتسكت، بينما الصحيحة الثانية صحيحة زرارة الثانية لا، يقول أنه الكفارة هي صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وعتق رقبة وإطعام 60 مسكينا، يعني كفارة الجمع على أن يكون ماذا؟ على أن يكون الصوم في أشهر الحرم، هناك فرق كبير بين الكفارتين، فهي مشكلة في ماذا؟ في هاتين الصحيحتين. فحينئذ شو نسوي؟ إذا عملنا بالرواية الأولى حين نكون نلتزم بأنه في كفارة القتل في الحرم، أن كفارتها هي كفارة معينة، إذا الصحيحة الأولى كفارة معينة، ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة أنه ما كفر بين العمد وبين شنو؟ وبين الخطأ، يعني إذا قتل عمدا في الحرم كفارة معينة، إذا قتل خطأ في الحرم أيضا كفارة شنو؟ معينة، إذا عملنا بالصحيحة الأولى. إذا عملنا بالصحيحة الثانية نفس الشيء، نقول أن كفارة القتل في الحرام هي كفارة جمع مع كون الصوم في أشهر الحرام، من دون فرق بين القتل العمدي في الحرام وبين القتل الخطئي بمقتضى إطلاق أيضا الصحيحة الثانية، لأن الوارد في كلتا الصحيحتين عنوان رجل قتل رجلا في الحرام وما يشبه هذا، قتل رجلا في الحرام هذا العنوان، قتل رجلا في الحرام هذا عام من العمد والخطأ. فشن سوي، إما نثبت الكفارة المعينة في كلتا الحالتين أو نثبت الكفارة كفارة جمع في كلتا الحالتين، إذن ماذا نصنع؟ إذا قلنا بأن الرواية مطلقة تشمل العمد والخطأ أو صحيحتين، فأكو تعارض في الصحيحتين، يعني واحد يقول كفارة معينة واحد يقول كفارة شنو جمع. حتى على احتمال ذكره بعضهم أن الروايتين لا مختصات بالعمد، مختصات بالعمد باعتبار أنه مسألة القتل في الحرام الملحوظ به وانتهاك حرمة شنو الحرام، وانتهاك حرمة الحرام، والانتهاك لا يكون عادة إلا بشنو العمد، بالقتل العمدي هنا ينتهك حرمة شنو الحرام، فتختص بالعمد ما يخالف. سيجي من الحديث عنه أنه حتى لو قلنا باختصاص الروايتين بالعمد أيضا التعارض موجود، لأن يعني ذاك يقول أن الكفارة معينة بالقتل العمدي في الحرم مثلا، ثانية تقول بأن الكفارة كفارة جمع بالقتل العمدي وين في الحرم، فيبقى هذا التعارض والاختلاف بين الروايتين على حاله. القضية ظاهر مو ما عندنا مشكلة في ما ذكره السيد الماتن ولا ما ذكره الفقهاء من الإلحاق، نحن أثبتنا الإلحاق وقلنا بأن الإلحاق ثابت استنادا إلى الصحيحتين، لكن مقصود الفقهاء من قديم إلى السيد الخوي في عبارته في المتن المقصود بالإلحاق الإلحاق في الدية، ما ناظرين إلى مسألة الإلحاق شنو في الكفارة، الإلحاق في الدية شنو يعني الحق في الدية؟ يقول كما أن القتل في الأشهر الحرام الدية تكون فيه شنو مغلظة يعبر عنها، يعني الدية وثلث القتل في الحرم أيضا دية تكون شنو مغلظة، أيضا تكون دية وشنو وثلث، يعني الشيخ المفيد في المقنعة هاي عبارته من قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث لانتهاك حرمته في الحرام، وكذلك المقتول في الأشهر الحرام، مقتول في الأشهر الحرام أيضا ديته شنو مغلظة وهي دية وشنو وثلث. الشيخ الطوسي في المبسوط يقول قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ، يعني الخطأ الشبيه بالعمد، وتخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا في الخطأ المحض، ديتها مخففة أبدا مقصودة من حيث السن من حيث الاستيفاء على ما تقدم، فهذه مخففة أبدا إلا في ثلاثة مواضع، المكان والزمان والرحم، أما المكان فالحرام، يعني لا تكون الدية فيه شنو مخففة، والزمان فالأشهر الحرم، الرحم هم هذه ذكرى بعدين إذا قتل الأب ابنه أو كذا أو الابن قتل أبوه أمثالها. إذن هو يتحدث عن الدية وأن الدية تكون مغلظة فيما لو قتل شنو في الحرم كما هي مغلظة فيما قتل فيما لو قتل في الأشهر الحرام. ابن حمزة في الوسيلة يقول ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال، يعني السن والاستيفاء والثالث مدري شنو كان، مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال وبشيء آخر على بعض الوجوه، مغلظة بشيء آخر على بعض الوجوه مو في جميع الأحوال. ثم قال والمغلظة على بعض الوجوه هو ما ذكرناه من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أو الأشهر الشنو الحرام. واضح من كلامهم أنهم ملاحظين دية ما ناظرين إلى مسألة شنو الكفارة، وأنه في الكفارة يتم الإلحاق أو لا يتم الإلحاق. ما ذكرناه من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أو الأشهر الحرام. ثم قال ودية الخطأ مخففة من كل وجه إلا إذا وقع في الحرم أو في الأشهر الحرم. وإذا قلنا في الأشهر الحرم ماكو فرق بين أن تكون الدية القتل عمدي أو يكون شنو خطأي. واضح دية وثلث، تثبت دية وشنو وثلث، كان عمدا أو شنو خطأ في الأشهر الحرم. في الحرم أيضا كذلك عمدا أو خطأ في الأشهر الحرم الدية تكون ماذا مغلظة، يعني دية وثلث إلا إذا وقع في الحرم أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة في الدية، يعني مو دية واحدة بل دية وشنو وثلث. المحقق في الشرائع يقول ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثان من أي الأجناس كان، سواء دفع من البقر من الإبل من الغنم من الكذا، دائما دية وشنو وثلث تغليظا إذا قتل في الشهر الحرام. وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ مثل ذلك يعني مثل من؟ مثل الدية، الدية التي تغلظت هناك في القتل في الشهر الحرام وصارت دية وثلث، يقول هل يلزم مثل ذلك في القتل في الحرام وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان نعم يلزم ذلك فيما لو قتل في حرم مكة. السيد الماتن هم يحكي قال عبارته يعني هذا كان مقصود بها، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية مو الكفارة، هل يلحق به في تغليظ الدية القتل في الحرام؟ في قولان، إذن بمقدار ما هو موجود في المتن ما عندنا مشكلة. ليش ما عندنا مشكلة؟ لأن كلتا الصحيحتين اللتين اعتمدنا عليهما في الإلحاق يثبتان ماذا؟ يثبتان أن الدية دية كاملة وشنو وثلث، ماكو اختلاف بينهما في الدية، وإنما يختلفان في ماذا؟ في الكفارة كما قلنا. فيثبت ذلك أنه أن الدية في القتل في الحرم هي دية وثلث كما هو الحال في القتل في الأشهر الحرم. ومقتضى إطلاق الروايتين هو عدم الفرق بين القتل العمدي والقتل شنو الخطئي. إذن بمقدار ما هو موجود في المتن يمكن أن يستدل عليه بما ذكرنا ولا مشكلة في ذلك. نعم أكو مسألة أخرى وأنه بالكفارة، شنقول بكفارة لنا ما بكفارة القتل في الحرم بكفارة وما بكفارة، إذا بكفارة شنو كفارة، وهل تثبت الكفارة مطلقا في القتل العمدي والقتل الخطئي أو في القتل العمدي فقط، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. بس أيضا لابد من حله، أيضا لابد من حله حتى نفهم أن القتل في الحرام ماذا يترتب عليه. خوف تهمنا أنه فيه دية وثلث عمدا كان أو خطأ، هل فيه كفارة أو لا، وما هي كفارته؟ وإن كان لم يتطرق إلى ذلك الفقهاء لكن لابد من ذكره. في الحقيقة هذا يتحدد على ضوء ماذا؟ على ضوء الروايات، كنا نفهم الروايات الصحيحتان، يعني على ضوء ما نفهمه من الصحيحتين السابقتين، وبقطع النظر عن كفارة القتل في الشهر الحرام، نقطع النظر عن هذا لأنه ماكو إلحاق هنا. الفقهاء لم يدعي أحد ماذا إلحاق القتل بالحرم بالقتل في الأشهر الحرام في ماذا؟ في الكفارة، ما حد ادعى الإلحاق. فكنا ننظر للروايات الدالة على أنه على القتل في الحرام، بها دلالة على ثبوت الكفارة كما دلت على ثبوت الدية المغلظة أو لا. واضح أنه في الكفارة الروايتان تختلفان، الصحيحتان تختلفان في ماذا؟ في الكفارة كما قلنا. في كشف اللثام، كشف اللثام كأنه استظهر اختصاص التغليظ في الدية بأشبنا إلى قبل قليل بالقتل العمدي، اختصاص التغليظ بالدية بالقتل العمدي. يقول إذا قتل عمدا في الحرم تغلظ الدية، سدية وثلث. وكأنه إذا قتل خطأ في الحرم ما تغلظ الدية. هذا القضية، هذه أن دليل الدية ودليل الكفارة واحد، دليل الدية والكفارة واحد بالنسبة للقتل في الحرام، دليلهما واحد وهو صحيحتان السابقتان. هذا دليل، دليل الدية في القتل في الحرام ودليل ماذا؟ ودليل الكفارة. خب لو صح ما ذكر في كشف اللثام من أن الروايتين تختصان بالعمد، سلمنا قتل رجلا في الحرام يعني قتله عمدا، لو سلمنا اختصاص الروايتين بالعمد ما يحل المشكلة، هذا يعني يبقى التعارض موجود. يعني الأولى تقول إذا قتله عمدا كفارة معينة، الثانية تقول إذا قتله عمدا في الحرام كفارة شنو؟ كفارة جهل. فيبقى التعارض ما يحل المشكلة، مضافا إلى أن أصل الاختصاص بالعمد مو واضح. هذا هو استدل عليه بمسألة الانتهاك، كأنه فهم من كلام الفقهاء وأشار إلى هذا لعله في عبارة الشيخ الطوسي كان موجود، أن السر في هذه التغليظ الدية التغليظ إنما هو باعتبار انتهاك حرمة الحرام المكي، انتهاك حرمة الحرام. وقالوا بأنه هو إذا قتل صيد في الحرام أكو عليه شنو؟ كفارة صيد في الحرام عليه كفارة، باب أولى أن تثبت شو اسمه كذا في المقام، انتهاك حرمة الحرام. وهذا يناسب الاختصاص بماذا؟ يناسب الاختصاص بيش؟ بالقتل شنو؟ عمدي، لأن القاتل عمدا ينتهك حرمة الحرام، ما قاتل خطأ ما ينتهك حرمة. هكذا استدلوا على هذا. هذا الاستدلال مو يعني مو تام باعتبار أنه يعني في الشيء استنباط، هذا أشبه بالاستنباط. إيش من فينا أنه من جهة انتهاك حرمة الشنو؟ حرمة الحرام، مو معلوم من جهة الحرمة. ثم القاتل خطأ هم يمكن فرض أنه انتهك حرمة الحرام بالنتيجة، النتيجة هو انتهك حرمة ماذا؟ حرمة الحرام. على كل حال ما بد دليل عليه أن علة ثبوت الدية في القتل في الحرام هو انتهاك حرمة شنو؟ حرمة الحرام. الأهم من هذا هو الاستدلال عليه بنفس عبارة قتل، من قتل في الحرام أو رجل قتل في الحرام في الصحيحتين، قتل نفسه قتل. قد يقال بأنه ظاهر في ماذا؟ في العمد والقصد، ظاهر في قصد القتل، فيكون القتل قتلا شنو؟ عمديا. لعله هذا أهم من ذاك. هذا همات ظاهر كإطلاق، من قتل في الحرم هذا قتل في الحرم، الذي قتل في الحرم القتل ينسب شنو؟ ينسب إليه، القتل ينسب إليه، هو قتل. سغات الأمر أنه الآلة اللي استعملها لم تكن من مما يقتل شنو؟ مثله. وما قصد القتل، لكن هو بالنتيجة ينسب القتل إليه فيصح أن يقال قتل في الحرم. فالظاهر أن العبارة مطلقة كما ذهب إليه كثير من الفقهاء، أن العبارة مطلقة ولا داعي لتخصيصها بصورة العمد. فإذا ما يحل لنا الإشكال مسألة دعوة اختصاص التغليظ بالماذا؟ بالقتل العمدي، ما يحل لنا الإشكال، يعني يبقى التعارض بين الروايتين على حالة. والصحيح هو الإطلاق في الروايتين كما قلنا في الظاهر يشمل القتل الخطأي والقتل العمدي، ويبقى الإشكال على حالة، لأنه معناه أن القتل في الحرم مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ، واحدة من الروايتين تقول كفارته معينة، الرواية الثانية تقول كفارته شنو؟ كفارة جهام. فيبقى التعارض على حاله. اللي يخطر للذهن لحل هذا التعارض هو أن يقال هكذا، بأن دلالة الصحيحة الأولى على تعين صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم صحيحة الأولى، تدرع كفارة معينة، دلالتها على تعين هذا ما بيعارض صحيحة زرارة الثانية، يعني صحيحة زرارة هم تذكر هذا المعنى، هم تقول يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، لكن تضيف شنو؟ ويعتق رقبا ويطعم 60 مسكينا. إذن في لزوم، في العبر في لزوم أن يعتق، أن يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ما لها معارض صحيحة ثانية لا تعارضها. نعم في دلالتها صحيحة الأولى على عدم لزوم ضم العتق والإطعام إلى صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، هذا اللي يعارض ماذا؟ الصحيحة الثانية، يعني به دلالة على ماذا؟ على كفاية هذا، كفاية هذا، يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم خلاص، معناها كافي في الكفارة، ولا يلزم ضم العتق والإطعام إلى ماذا؟ إلى هذا الصوم. ظهور الرواية في كفاية ما ذكر فيها وعدم الحاجة إلى ضم العتق والإطعام، هاي دلالة ناشئة من السكوت، دلالة من السكوت اللي هو يشكل الإطلاق في الرواية، يعني سكوت، إطلاق سكوتي ناشئ من السكوت، أن الإمام عليه السلام سكت عن شنو؟ عن بيان لزوم ضم العتق والشنو والإطعام، سكت عن ذلك ولم يذكره، هذا ظهوره فيها. فالإطلاق الموجود بها بلحاظ العتق والصوم والإطعام هو إطلاق ناشئ من السكوت وعدم ذكر ذلك، حينئذ يمكن تقييد هذا الإطلاق بما ذكر في ماذا؟ في الصحيحة الثانية. تقييد هذا الإطلاق بما ذكر في الصحيحة الثانية، صحيح الثاني يقول لا، لا بد من ضم إلى صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، لا بد أن تضم شنو؟ العتق والشنو؟ والإطعام. فنقيد إطلاق الصحيحة الأولى بما ذكر في الصحيحة الثانية، والنتيجة شنو؟ نتيجة أن القتل في الحرم عمدا أو خطأ الثابت فيه وكفارة الجامعة على أن يكون الصوم هو صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم بضم ماذا؟ بضم العتق والإطعام. سهل بي مشكلة هذا نلتزم به، يعني الالتزام بهذا بي مشكلة، أن نلتزم بهذا الشيء، القتل عمدا في الحرم، عمدا في الحرام كفارة جامعة مقبولة تكون ثابتة، لكن القتل خطأ في الحرام تثبت به كفارة الجمع، بينما القتل خطأً في الشهر الحرام من يقول لي كفارته مرتبة على رأي المشهور ومعينة على ما اخترناه، هذا بمحذور. يعني أن نفرق بين القتل الخطأ في الشهر الحرام فكفارته تكون معينة أو مرتبة، بينما القتل الخطأ في الحرام لا، كفارته كفارة شنو؟ جامع. هذا بمحذور أو لا؟ إذا ما بمحذور نلتزم به، نلتزم به في المقام. إذا بمحذور بعد ما نلتزم بهذا الشيء. يبدو أنا ما بمحذور، مش مدري إيش أن القتل في الحرم العمدي قلنا ما لي مشكلة أن يثبت فيه كفارة الجامع، فيكون حال حال القتل العمدي في الشهر شنو؟ في الشهر الحرام. لكن القتل الخطأ في الحرام نقدر نفرق بينه وبين القتل الخطأ في الأشهر الحرام؟ ما في محذور، ما يلزم منا في المحذور واضح شيء يمكن الإشارة إلى، فقد يكون هناك استبعاد مثلا، الاستبعاد هذا ما يكفي إذا دلت عليه شنو الأدلة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. إلى هنا يتم الكلام عن قال والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ، حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، مشهور ذهب إلى الكفارة مرتبة مطلقا في القتل الخطأ في الشهر الحرام. يقول وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة إذا وقع القتل في الأشهر الحرام، إذا وقع القتل في الأشهر الحرام وهي صوم شهرين متتابعين فيها، يعني في الأشهر الحرام. احنا وافقنا السيد الماتن على هذا أن الكفارة معينة في القتل الخطأ في الأشهر الحرم. قال وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية، مو في الكفارة، في تغليظ الدية، القتل في الحرام يلحق به؟ قال فيه قولان، والأقرب عدم الإلحاق. احنا استقربنا شنو؟ الإلحاق استنادا إلى الصحيحتين. قال ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم. ومسألة أخرى أنه لو القتل في الأشهر الحرم تغلظ فيه الدية، والجنايات الأخرى على الأطراف ما واصل إلى حد القتل في الشهر الحرام، هل تغلظ فيه الدية أو لا؟ ما تغلظ فيه الدية كما قال، ولا تغلظ في الجنايات، لأنه ما بدله على تغليظ الدية. إحنا لولا الدليل الدال على تغليظ الدية في القتل في الشهر الحرام ما التزمنا بتغليظ الدية، التزمنا بين دية عادية ومدية وثلث. الدليل دال على أنه وصل دية وثلث، لكن الدليل مختص بماذا؟ بالقتل في الشهر الحرام. أما سائر الجنايات على الأطراف فلا دليل على تغليظ الدية فيها، ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم. وأيضا ما يوجد يعني قول بماذا؟ بهذا الشيء، بتغليظ الدية فيما لو كانت الجناية على شنو؟ على الأطراف، لا أحد يقول بذلك. زين، إلى هنا تنتهي المسألة. مسألة 213، قال دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة، تكون نصف دية المرأة نصف دية الرجل الحر المسلم سواء دفع من البقر أو من الغنم أو إلى آخره من الأجناس المتقدمة. هذه الروايات موجودة في أبواب قصاص النفس وهي تدل على ماذا؟ تدل على ذلك. نقرأ رواية منها. في قصاص النفس الباب 33. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أبي المحبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية 5000 درهم. إذا دية المرأة جد نصف دية الرجل 5000 درهم. الرواية الثانية وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقعدوه بها وإن لم يفعلوا وقبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل وإن لم يفعلوا وقبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل. خلونا نشوفها بعدين. صلى الله عليه وسلم.